بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين.
تكلمنا قبل كده عن الأناجيل الأربعة، وتابلنا مع رب المجد يسوع كملك وكخادم للبشرية كلها وكصديق كامل لكل إنسان في البشرية، وأيضا ككلمة الله ليقدم كل الإمكانيات السماوية أو الإمكانيات الإلهية للنفس البشرية. العجيب أن المسيح هو صعد في إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير، يقول لما صعد المسيح كنا نتوقع أن المسيح يجي يكون أن التلاميذ يبقوا متضايقين، لكن العجب أن لوقا البشير يقول رجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. يا ترى إيه اللي فرح التلاميذ؟ يقول في الآية 52 آخر أصحاح: فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. دي آخر آية في إنجيل لوقا البشير. ده معناه إيه؟ معناه أن الصعود بالنسبة ليهم ما كانش حرمان من المسيح، ولكن الصعود بالنسبة ليهم معناه أن الرأس طلعت تستقر في مكانها الأصلي على العرش، وحيث يوجد الرأس يوجد أيضا الجسد، فراجعين فرحانين لأن صار ليهم نصيب فوق في السماء. فسفر أعمال الرسل في الواقع هو سفر تاريخ الكنيسة الأولى، أو بمعنى أدق هو سفر أعمال السيد المسيح خلال روح القدوس اللي أرسله على التلاميذ، أو بمعنى آخر عمل المسيح داخل الكنيسة وهو مختفي في داخله. بتعجبني العبارة اللي قالها القديس أغسطينوس، يقول ان لما كان المسيح على الارض كنا احنا مختفين فيه، كان بيشتغل كل حاجة باسمنا، لما طلع السماء بقى هو مستخبي فينا وكل حاجة نعملها باسم. فنقدر نقول ان سفر اعمال الرسل هو سفر اعمال الروح القدس في الكنيسة، او سفر اعمال السيد المسيح المختفي داخل كنيسته والعامل بقوة روحه القدوس. سفر الاعمال السفر الذي لم يكتمل، وسيكتمل سفر الاعمال حينما يأتي رب المجد يسوع على السحاب وكل المؤمنين يلتصقون به ويدخلوا الى شركة امجاده. فهو السفر المفتوح، اقدر اقول ده سفر حياتي وحياتك وسفر حياة الكنيسة التي تحت قيادة روح الله القدوس. في سفر الأعمال يبتدي بالوعد الإلهي: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. الأصحاح الأولاني الآية 8. ولذلك هنلاقي أعمال الرسل تبتدي الخدمة في أورشليم، تتسع إلى كل اليهودية، ثم تنتقل إلى السامرة، وفيما بعد تنتقل إلى ما وراء السامرة حتى تبلغ إلى روما، عاصمة الدولة الرومانية اللي هي إلى أقصى الأرض في ذلك الحين. في سفر الأعمال نقدر نقول أنه الأصحاح 1 لأصحاح 7 الخدمة في داخل أورشليم، وأنها تبتدي بأورشليم تنطلق من هناك. فإيه سمات الكنيسة في سفر أعمال الرسل أو الكنيسة الأولى؟ أول سمة ليها أنها كنيسة سماوية، بدي بالمسيح الصاعد للسماء والكل فرحان به، وزي ما قال لهم الملاك قال له: أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء، إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. فأول حاجة بالنسبة للكنيسة الأولى أنها كنيسة سماوية، تشعر أن رصدها ومكانها ورأسها فوق في السماء، وحيث يوجد المسيح ينبغي أن يوجد جسد المسيح الكنيسة الملتهبة بروحه. السمة الثانية الواضحة في الأصحاحات السبعة الأولى هي سمة عطية الروح القدس. أصحاح الثاني يوم 50 لما حل الروح القدس على الكنيسة، وشفنا تحققت النبوة اللي قدمت قبل كده: وفي الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما زي ما قال يوئيل النبي. فعطية الروح القدس في الواقع احبائي هي عطية صاحب المواهب نفسه. العجيب ان ربنا قدم لنا اعظم هبة وهي هبة روحه يكون ساكنا فينا. الانسان اللي جوه الكنيسة ولا يدرك عمل الروح القدس فيه هو في الواقع خارج الكنيسة. احب في النقطة دي ابين نقطة مهمة في الكنيسة او في الفكر الانجيلي السليم. للأسف يميل بعض الغربيين الى من فترة لفترة التركيز على احد الاقانيم. يعني جات فترة كل واحد يقول لك يا اخ انت تقابلت مع يسوع، تعرفت على يسوع، اتعاملت مع يسوع، وبعدين عادت الموجة دي ودخلت الموجة اللي بعدها، قبلت الروح القدس، ليك مواهب الروح القدس، ليك عطية الروح الى اخره. احنا ايماننا ايمان بالثالوث القدوس، مش بنركز على اقنوم على حساب الاقنومين الاخرين. ايماننا بالله الاب اللي كله ابوة وحنان واللي كل انسان يجد له موضع في حضنه. ايماننا ايضا مربوط بالصديق الاعظم رب المجد يسوع الذي قدم ذاته فدية من اجلنا والذي اطاع الاب حتى الموت، موت الصليب. ونجد في المسيح الصديق ونجد فيه المشبع لكل احتياجات. ايضا ايماننا بالروح القدس الذي تسلم الكنيسة وهو الذي لا زال يقودها ويلهبها بنار الحب، وايضا يفتح عن عيون المؤمنين لكي يروا ويتمتعوا باسرار الله المقدسة. عمل الله في الكنيسة زي ما بيقول القديس كيرولوس الكبير وايضا القديس اثناسيوس انه الله يعمل في الكنيسة في ابنه بالروح القدس. يعني انا كده عمل الروح القدس فيا ياخدني يشكل 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 فيا لغاية ما ابقى ايقونة المسيح، يبقى عروس للمسيح مقدس، فيجد الاب لذته ومسرته فيا، مش من اجلي انا ولكن من اجل غنى النعمة الفائقة، نعمة الروح القدس الذي يشكل المسيح فينا فنصير على صورة خالقنا ونحمل صورة المسيح فينا. الحقيقة نحن نحتاج باستمرار الى عمل روح الله فينا، والكنيسة في كل يوم الساعة 3 او الساعة 3 اللي هي 9 صباحا تصرخ باستمرار الى الروح القدس لكي يملأها ولكي يسندها ولكي يقدسها على الدوام. نلاحظ كنز الكنيسة طبعا في الاصحاحات 7 الاولى نلاقي بالذات عمل بطرس الرسول وايضا يوحنا الحبيب. نلاقي الكنز بتاع الكنيسة هو اسم الرب يسوع، وكان ده كنز الكنيسة، وكان ده الاتهام اللي بيتهم به المسيحيون، يقولوا دول بيلزقوا اسم المسيح فينا. ولذلك كانت اتهامات الموجهة ضد المسيحيين والمحاكمات كلها انكم بتجلبوا هذا الاسم علينا. العالم لا يطيق ان يسمع اسم يسوع الناصري المصلوب. في شفاء الرجل الاعرج اللي كان جنب الهيكل عند باب اللي اسمه الجميل، مد ايديه يطلب من بطرس صدقة، فبص له بطرس وقال له ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك. إيه اللي عندك؟ قال باسم يسوع الناصري، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. الاصحاح الثالث الآية 6. يا أحبائي هو ده كنز بطرس الرسول، ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لي فإياه أعطيك. هل يا ترى أنا بحس في اسم رب المجد يسوع غنى وكنز وفيض في أعماقي؟ احنا محتاجين باستمرار ان حساباتنا ما تبقاش حسابات الذهب والفضة ولا حسابات الأموال والتخطيطات البشرية، لكن محتاجين الى عمل الروح القدس فينا وقبول كلمة اسم يسوع في داخل. نلاحظ ايضا بطرس ويوحنا كان يعملان باستمرار مع بعضهم البعض، وكل شوية نقول نسمع وكان لجمهور الذين آمنوا باستمرار كل يوم في أفواج جديدة تقبل الإيمان بالسيد المسيح. التلاميذ كانوا قلة قليلة، لكن أينما وجدوا بيصطادوا أو بيولدوا في الإنجيل أبناء لله. عكس النهاردة، آسف أقول إن كثير من المسيحيين بيتركوا الإيمان إن لم يكن علانية فبيبقى خفية، وإن لم يكن بالكلام فبالعمل، لأنهم لا يبالون أن يكونوا متمتعين باسم يسوع الناصري وأن يتمتعوا بقوة الصليب وعمل الروح القدس فيهم. كانت الكنيسة قوية، سر القوة الحب. يقول كان ليهم قلب واحد وكان ليهم نفس واحدة، ويقول كان عندهم كل شيء مشتركا في الأصحاح الرابع الآية 32. وراها على طول، وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميع. عايز اربط بين الاثنين، حب شديد وشركة ووحدة قلب، وراها قوة عظيمة وشهادة للقيامة من الأموات. مش ممكن المسيح القائم من الأموات يعمل في حياة الكنيسة إذا كانت الكنيسة ليست بقلب واحد. كنت قاعد النهاردة أفكر في القيامة وأقول يا ترى لو الواحد عدى على قبر كده ولقي مجموعة عظام، هل يقدر يقول العظم ده بتاع واحد أبيض وده بتاع واحد أسود وده واحد قمحي وده عظم راجل وده عظم ست، ولا العظام كلها إلى حد ما متشابهة مع بعض؟ احنا الخطية خلتنا كلنا كعظام جافة زي ما قال في سفر حزقيال، ومر علينا ربنا وأقامنا من الأموات، ما عادش فينا الأبيض والأسود والراجل والست والإنسان الغني والإنسان الفقير، صار كل شيء بيننا مشتركا، ونحمل القلب الواحد والنفس الواحدة. عندئذ يعمل الله بقوة ويصطاد روح الله نفوس كثيرة لحساب ملكوت السماء. في وسط الكنيسة القوية اللي كل يوم تضم إليها الذين يخلصون، زي ما تكررت العبارة دي كتير، نلاقي أيضا في عينات تعبانة زي حنانيا وسفيرة في الأصحاح الخامس، اللي أراد أن يختلس من الثمن، حبوا يعملوا شوينج مظهر أنهم باعوا الحق وقدموا كل فلوسه للرسل لكي يقوموا بتوزيعه على الكل، كل اللي يحتاج ياخد، ولكن في نفس الوقت ركنوا جزء، ما حدش قال لهم بيعوا، وما فيش إلزام انهم يقدموا، لكن ما كانش يليق بيهم انهم يكذبوا على روح الله القدوس ويكذبوا على الكنيسة ويهتموا بالمجد الزمني. لذلك صاروا عبرة بان ماتوا ميتة صعبة، ويقول صار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك، وده يبين ان وسط القوة يوجد دايما نفوس ضعيفة. ما نقلقش، في الاصحاح السادس والسابع نلاقي اختيار الشمامسة. اسف اقول ان حاليا رتبة الشموسية فقدت قيمتها بالنسبة لكثيرين. الشموسية مش ان الواحد يلبس اللبس بتاع الشمامسة ويحفظ الحان ويقول مردات. الشموسية زي ما سمعنا في سفر الأعمال، إن نسيب الناس بتوع كلمة الله يهتموا بكلمة الله. ويقول التلاميذ أو الاثنى عشر للتلاميذ، جمهور التلاميذ، لا يرضى أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. احنا عايزين شمامسة يخدموا. طب ايه شروط الشماس اللي يخدم؟ قال يكون مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة. واجمل مثل لكده استفانوس رئيس الشمامسة يقول عنه كان مملوءا ايمانا وقوة، وكان يصنع عجائب وايات عظيمة من الشعب، واستطاع ان يشهد. وفي رأيي وفي رأي الكثيرين ان استشهاد استفانوس كانت الضربة الاولى في قلب شاول الترسوسي عشان يفوق من الحرفية اللي عايش فيها، ومن البر الذاتي، ومن الفكر الفريسي الخطير، لانه لاحظ استفانوس وهو يدعو ايها الرب يسوع اقبل روحي، وبعد ما بعدها جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة، ثم رقص. يا أحبائي، نفسي ربنا يدينا يجي اليوم اللي فيه جميع الشمامسة يبقوا خدام الموائد، ليس خدمة مادية مفصولة عن العمل الروحي، ولكن خدمة الموائد أيضا الملتهبة بعمل روح الله القدوس ومملوءة حكمة من السماء. دي الأصحاحات السبعة الأولى. الأصحاحات الإصحاحين 8 و9 بدأت الخدمة تنتقل من أورشليم تدخل إلى اليهودية وإلى السامرة. العجيب أنه حصل اضطهاد على الكنيسة. طب يحصل إيه لما يحصل اضطهاد؟ قال التلاميذ 12 يقعدوا في أورشليم يواجهوا الاضطهاد، وجمهور الشعب يتشتت في اليهودية والسامرة خايفين. قال لا، دول تشتتوا، وهم لما تشتتوا يقول جالوا مبشرين بالكلمة. صار واحد ممكن سايب ممتلكاته ومضروب ومهان وفقد كل حقوقه وطالع مش لاقي شغل، مش لاقي مكان يستريح فيه، وكل حاجة انسان لاجئ، ومع كل هذا نلاقيهم طالعين يعملوا ايه؟ طالعين يكرزوا ويشهدوا للمسيح. ذكر لنا سفر الاعمال الاصحاح 8 عن اللقاء، لقاء فيلبس مع الخصي اللي هو وزير لكنداكا ملكة الحبشة. ما فيش حاجة اسمها باي تشانس، ما فيش حاجة اسمها مصادفة. فيلبس ماشي وجنبه مركبة، يبقى انت عايز مني ايه يا رب؟ قال اسمع شوية. سمع صوت الوزير بيقرأ في سفر شيء، قال له ممكن اجي اكلمك عن اللي انت بتسمعه؟ قال له اول. ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع. وبعدين طب ممكن تتعمد؟ قال له قال طب نمشي لغاية ما نلاقي مية. ويقول وفيما هما سائران في الطريق اقبل على ماء. وبعدين فقال الخصي وذا ماء. مين اللي كان مشتال المعمودية؟ مش فيلبس انه يعمد، ده الخصي. يقول له ايه اللي يمنع انك انت تعمدني؟ وبالفعل اعتمد، وده واضح ان العماد بالغطاس بالتغطيس، لان لو بالرش كان هو في المركبة عمده. في ايضا في الطريق الى دمشق كان شاول لا زال ينفس تهددا، عايز بكل طاقته زي ما قال فيما بعد ان كنت مجدفا ومضطهدا وكنت مفتريا، كان بيفتري على الكنيسة. فربنا قال بس هو ده القلب المملوء غيرة اللي اقدر احوله من غيرة سلبية الى الغيرة الايجابية، من انسان يضطهد كنيسة الله الى كارز وخادم للسيد المسيح. بهذا احبائي يبقى احنا اخذنا فكرة عن ازاي بدأت الخدمة في اورشليم وازاي بكل قوة، وبعدين دخلت الى اليهودية ثم الثامرة، وباختيار شاول لكي يلتقي بالرب يسوع المسيح ويعتمد، تبتدي المرحلة الثالثة اللي هي الخدمة الى اقاصي الارض. بعد ما تكلمنا عن المرحلتين الاولانيين نبتدي المرحلة الثالثة والاخيرة وهي الى اقاصي الارض. وربنا ليه خطة عجيبة بدت ومستمرة وستبقى الى ان تصير الارض وملؤها للرب والمسيح. ولذلك احبائي الاصحاحات من 10 إلى 28 اصحاحات في منتهى الاهمية تورينا خطة ربنا لخلاص البشرية كلها. الحاجة العجيبة اللي الواحد يلاحظها ان ربنا اختار بطرس خادما للختان، واختار بولس الرسول خادما للامم، لكن لئلا تنقسم الكنيسة ويبقى في حزبين متضادين خلى موضوع الكرازة بين الامم يبتدي بطرس مع انه خاتم الختان، واعطى ايضا لبولس الرسول ان يبتدي خدمته وسط اليهود الختان، علشان بطرس الرسول هو بيخدم الختان اهل الختان قلبه واكله على الامم، ويقول انا دقت بنفسي ازاي ربنا اشتغل معايا وسط الامم. وايضا بولس الرسول وهو بيخدم وسط الامم قلبه واكله كل ما يدخل بلد اول حتة يروح يخدم فيها انه يبتدي يخدم فين؟ يخدم في هيكل اليهود او مجمع اليهود، في المجامع اليهود، علشان يبدأ بيهم وبعدين يكمل بالامم. في الاصحاح 10 ربنا بعت بطرس الرسول قرنيليوس الإنسان الأممي العجيب في حبه واشتياقه لمعرفة الحق، واللي استحق أن يكون بصحيح لهذه الكرامة العظمى أن يبدأ كأول عمل قوي في خدمة الأمم واللي قام بها خلال بطرس الرسول. في نفس الوقت أيضا نلاحظ أن لما نجحت الخدمة حصل إيه؟ حصل ثورة، ثورة شيطان هياج على الخدمة، فبدأ الشيطان يهيج وبدأ هيرودس عايز يحطم العمل، وانتهت بهلاك هيرودس ونجاة بطرس الرسول. بالنسبة لمعلمنا بولس الرسول كلنا نعرف انه كان يبدأ رحلاته غالبا من أنطاكيا، فبدل ما كانت أورشليم هي العاصمة للعمل الكرازي أصبحت أنطاكيا هي المدينة الثانية اللي على طول منها يخرج وإليها يعود بولس الرسول في رحلاته الثلاث. بولس الرسول قام بالرحلة الكرازية الأولى في الأصحاح 13 من آية 13 لغاية 35، وبعدها أيضا الرحلة الثانية في الأصحاح 15 36 للأصحاح 18 22، وبعدها الكرازة في الرحلة الثالثة في الأصحاح 18 23 ل 21 16، وبعدها المرحلة اللي بعدها القديس بطرس يسجن في روم. مش هنقدر ناخد كل الأحداث، لكن ناخد لقطات من عمل الله في حياة معلمنا بولس الرسول. بولس الرسول أول ملاحظة في رحلاته ما يحبش يطلع لوحده، وحتى في رسائله يقول بولس ومثلا تيموثاوس أو تيتوس أو غيره إلى الأهل كذا، فدايما بولس الرسول يحب عمل الشركة. ما كانش التلاميذ يميلوا للفكر الانفرادي، والسيد المسيح لما أرسلهم اثنين اثنين عشان يتعلموا انهم يشتغلوا مع بعض. في الاول رحلة اشتغل معاه برنابا وراح معاهم مرقس الرسول اللي هو ايضا يسمى يوحنا، وفي الرحلة دي ايد ربنا كانت تشتغل ونجح نجاحا عظيما. لو اخذنا الاصحاح 13 نشوف قد ايه ربنا كان بيشتغل مع معلمنا بولس الرسول في خدمته. شوف الاصحاح 13 اتكلم يقول ايه: اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. اجتمعت كل المدينة يعني يهود ودخلاء وامم جايين يسمعوا كلمة الله. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقدين ومجدفين الى اخره. فالعمل كان بقوة، وكان مش عمل انسان لكن عمل الله. في الآية 52 يقولوا: اما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. والعجيب يحط الفرح قبل الروح القدس، مع ان الفرح هو ثمر او احد ثمار الروح القدس، لكن تحس ان الكنيسة في اعمال الرسل هي عبارة عن كنيسة مزقططة فرحانة في حالة فرح غير معقول. حتى لو دخل جوه السجن بطرس وسيلة واتجلدوا وبيت جسمهم مليان جراحات، جوه داخل السجن كان يسبحان الله، واهتزت اساسات السجن، وامن السجان او حافظ السجن وايضا الليلة بتاعته. يقول في الأصحاح 16: ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. قالوا إيه ده، أول مرة نشوف ناس في السجن الداخلي بيسبحوا ربنا. الحقيقة بولس الرسول عجيب، حتى في رسائله اللي كتبه هو في السجن لم يشر إلى تفاصيل ألامه أو المعاملة معه أو يوصف الظروف اللي عايش فيها. كل اللي يشغله السماء فرحان بيها. حتى في رسالته الأهل في ليبي هو من السجن يقول لهم: افرحوا، افرحوا في كل حين، وأقول أيضا افرحوا. في الرحلة الثانية نلاقي أول شخص قبل الإيمان هو ليديا بائعة الأرجوان في منطقة في ليبي، هي اللي قبلت الإيمان، وهناك سجن بولس وسيلة في ليبي. الملاحظة الثانية في الرحلة الثانية لما راح اليونان، بولس الرسول حط لنا منهج جميل في الخدمة ازاي نكرز ونبشر. لما دخل اليونان، اليونانيين ناس بتوع كلام، بتوع فلسفة، وكل يوم عندهم اسواق للغة والادب وللفلسفة، والشاطر اللي يجيب حاجة جديدة طول النهار ياكلوا ويشربوا كلام. بولس الرسول ما وقفش هاجمهم، قال لهم انتوا ناس وحشين وانتوا بتوع كلام وانتوا بتوع فلسفة، ابدا. بولس الرسول قاعد يتمشى فلقي عبارة عن مذبح لإله مجهول، فقال لهم يا جماعة انا مش جاي اكلمكم حاجة جديدة، انا جاي اكلمكم عن الاله اللي انتم بتعبدوه وانتم مش عارفينه، اللي انتم مسمينه الاله المجهول. وبدأ يقتبس بعض فقرات من انبيائهم او من شعرائهم، به نحيا ونتحرك ونوجد الى اخره، علشان يديهم الفرصة انهم يتفاعلوا مع الكلمة، وبعدين بدأ يكشف ليهم عن سر الخلاص او سر الفداء. في الرحلة الثالثة قضى بولس الرسول 3 سنين في أفسس، أعظم مدينة في آسيا الصغرى، وهي كانت مكتظة ومزدحمة باليهود والأمم. طبعا نجاح الخدمة في أفسس هيج الناس اللي بيشتغلوا في الفضة، وبدأ تحصل ثورة من أجل أن التجارة بتاعتهم بدأت تتعب، وبدأوا يصرخوا مع أرطاميس الإله العظيمة بتاعت أفسس، وكان حيقتل فيها معلمنا بولس الرسول، وربنا أنقذه. من الجزء الأخير، بولس الرسول لما أخذ من أورشليم رحلته لغاية ما وصل إلى روما، وطبعا محاولات الكثيرة للفتك به وقتله، لكن الحاجة الحلوة في بولس الرسول كان يشعر أنه كل خطوة في حياته سواء من الخارج نجاح او فشل هي بسماح من الله او بارادته لاجل الكرازة بالانجيل اينما وجد. ان دخل السجن المساجين يسمعوا ربنا، ان جول عساكر حواليه كل 4 ياخدوا الدورية بتاعتهم فرصة يكلمهم عن ربنا، اذا ايضا اخذ للمحاكمة يتكلم عن ربنا، ولما استدعاه فستوس الوالي برضو كان بيكلمه عن ربنا، ولما جاء أغرباس الملك يزور فستوس وحكى له عنه قالوا أسمع، فسمع أغرباس الملك فبدأ يكلمه عن ربنا لدرجة قال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا، قال له يا ده أنا طول الليل قاعد أصلي مش بس من أجلك، كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا ما خلى هذه القلوب. نفسي كل الموجودين يبقوا زيي ما عدا أنه يكونوا مقيدين. على أي الأوضاع بولس الرسول كان الكارز أينما وجد، وكان أيضا اللي يشغل زي ما هنشوف الرسائل إزاي يشغل الطاقات لحساب الكراز. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي يتمم عمله فينا، طلع لنا شخصيات قوية، ويستخدم كل نفس زي ما استخدم بطرس الرسول ويوحنا الحبيب وبولس الرسول وغيرهم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد، آمين. بعد ما استعرضنا الأناجيل الأربعة واكتشفنا شخص رب المجد يسوع المشبع للنفس، وفي سفر الأعمال اكتشفنا أن المسيح حي في داخل الكنيسة يعمل باستمرار بروح القدوس، ندخل على القسم الثالث وهو الأسفار الحكمية أو الرسائل، ودي تنقسم إلى قسمين: رسائل بولس الرسول أو بيسموها البولس، والرسائل الثانية بنسميها الكاثوليكون. معلمنا بولس الرسول كتب 14 رسالة، 9 رسائل إلى مناطق مختلفة لها ظروف مختلفة، و4 رسائل إلى أشخاص تلاميذ عاملين معاه في الكرب، لهم تيموثاوس الرسول وتيتوس وفيليمون، ورسالة وجهها إلى المسيحيين من أصل يهودي، الرسالة إلى العبرانيين. رسائل بولس الرسول الحقيقة رسالة تقدم لنا الحكمة السماوية، ونقدر نلخصها في كلمتين وهي في المسيح. في مشاكل لاهوتية، في مشاكل عقيدية، في مشاكل سلوكية، في مشاكل شخصية، أي حاجة عايز تحلها استخبى جوه المسيح والبس نظارة المسيح، تقدر بعينين المسيح تحل كل الأمور. الميزات اللي في رسائل بولس الرسول، أولا واخدة تقريبا كلها نفس الفريم، الإطار العام، اسم الراسل فيما عدا رسالة العبرانيين، المرسل إليه مين، يبتدي بالبركة الرسولية وبعدين يقدم تقدمة تشجيعية، ودي طريقة بولس الرسول دايما يبتدي بالتشجيع، ما يهاجمش، يسيب النقد متأخر بعد ما يدي طاقة ويدي يفتح باب رجاء للي بيكتب له، وبعدين ياخد الجوانب الإيمانية وبعدها ياخد الجوانب العملية وأخيرا الختام. ده تقريبا الفريم العام. أيضا يبرز في رسائل بولس الرسول رفع القلب باستمرار للسماء. واحد عاش أغلب عمره في الحرفيات بتاعة الناموس، واكتشف المسيح لما ظهر له هو في طريقه إلى دمشق، اكتشفه في السماء، فبدأ خلاص توبة أعيش بعد على الأرض، قلبي يعيش مع السماء، فنلاقي يتكلم كتير عن السماء دون أن يتجاهل الواقع بتاعنا إن احنا بنعيش على الأرض. أيضا معلمنا بولس الرسول يكلمنا عن الإيمان بالثالوث القدوس، يتكلم كل رسالة كأنه بيكلمك عن الآب، مبارك الله أبو ربنا وإلهنا الآخر. وبعدين تلاقي موضوع المسيح بالع كل كيانه، وأيضا عطية الروح القدس، فالثالوث القدوس لا يفارق قلبه أو عينيه أو فكره أو أحاسيسه أو مشاعره. نقدر نقول لو حبينا ندي عناوين لل 14 رسالة، نقول رسالة روميا هي كيف نتمتع ببر المسيح خلال الإيمان العامل بالمحبة. رسالته الأولى لأهل كورنثوس، من هو يسوع المسيح ربنا. الرسالة الثانية مفهوم الخدمة، لأنه كلمنا عن إزاي الإنسان يبقى خادم حقيقي للمسيح. الرسالة إلى أهل غلاطية مفهوم الحرية الملتزمة في المسيح يسوع، يسوع هو حريتي. إلى أفسس، الكنيسة هي جسد المسيح، يسوع رأسي الذي يقودني. رسالة إلى أهل فيلبي، تكلمنا عن الفرح، يسوع بهجة قلبي وفرحي. إلى أهل كولوسي، المسيح رأس الكنيسة، أنا ثابت فيه. رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي، المسيح قادم حتما. رسالته الثانية، إن كان هو قادم فأنا صاحب نصرة على إنسان الخطية الذي يقوم ضد المسيح. رسالته الأولى إلى تيموساوس، كيف أعيش خادما للمسيح، سلوك الخادم. رسالته الثانية لقبل أن يحتو مباشرة وقت انحلاله قد حضر، يقول عدم الخجل بالشهادة لربنا يسوع المسيح. رسالته لتيتوس يكلمنا عن مبادئ الكنيسة. رسالته إلى تلميذه فيليمون، كيف يسلك المسيحي حتى ولو كان مع عبد هارب وعبد يستحق حسب القانون الموت. الرسالة الأخيرة وهي إلى العبرانيين، بيكلمنا عن المسيح الأعظم، أعظم من الملائكة، أعظم من موسى، أعظم من هارون، أعظم من كل الأنبياء إلى آخره. دي صورة سريعة عن الـ14 رسالة، وأرجو أن ربنا يدينا نعمة نبسط الرسائل على قد ما نقدر. أصعب رسالتين في الواقع هما أول رسالة اللي هي رسالة لأهل روميا، وآخر رسالة اللي هي رسالة إلى العبرانيين. ولو أن أنا شخصيا بحس أن من ألذ الرسائل هما الرسالتين دول. الرسالة الأولى رسالة إلى أهل روميا. بولس الرسول إنسان بصراحة هو اللي كان ربنا بيعده للخدمة وسط الأمم. ليه؟ من ناحية اليهودية فهو رجل يهودي فريسي ابن فريسي، وعبراني ابن عبراني، إسرائيلي ابن إسرائيلي، فما غيور على تقليدات آبائه أكثر من الكثيرين، فما حدش يقدر يقول إنه إنسان خائن. ولو انه اتهم في سفر الاعمال 21 اتهم انه بيهيج ضد الناموس وضد موسى. من ناحية الجنسية فهو روماني الجنسية، لما القائد بعت للقائد وقال له ازاي انت هتجلدني وانا انسان روماني، خجل القائد منه وقال له ازاي انت روماني ده انا دفعت كتير اخدها، قال له انت اشتريتها بالفلوس لكن انا اقتنيتها بالميراث. من ناحية الفكر اليوناني فهو ليه ثقافة يونانية، يعني يهودي بالميلاد روماني الجنسية له ثقافة ايضا يونانية، فالخلطة دي ادت له امكانية ان يتسع قلبه لاجل خلاص اخواته حسب الجسد اللي هم اليهود، وايضا يتسع قلبه للحديث مع الرومانيين لكي ينقذهم من الفكر العنف والسلطة، وايضا يخدم اليونانيين الذين انشغلوا وضيعوا وقتهم في الفلسفات الكثير. كتب رسالته في اخر الرحلة بتاعته التبشيرية الثالثة، كتبها من بيت غايس في كورنثوس. اقدر الخص كده رسالة روميا ببساطة قوي في الآتي. الاول قدم مقدمة مهمة، المشكلة بتاعت روميا انهم جروبين، جروب من اصل يهودي وجروب من اصل اممي. الناس اللي من اصل يهودي قالوا مش ممكن ان احنا بعد ما نقبل المسيح نبقى على قدم المساواة مع الامم، الناس اللي جاي من عند الامم، وكان ليهم شوية بنود حطوها، ثلاث بنود مهمين. الناس اللي من اصل الامم قالوا احنا ده دول الناس اللي جحدوا المسيح اهلهم واحنا الدعوة موجهة الينا، فكان لابد معلمنا بولس الرسول يعمل عملية بالانسنج، توازن بين المجموعتين وازاي يربطهم يحببهم في بعض. فاول حاجة قدمها معلمنا بولس الرسول في الاصحاح الاولاني اكد ليهم حاجة مهمة، انه الكل محتاج الى الخلاص، الكل محتاج الى خلاص، وقال لهم فهمهم لست استحي بانجيل المسيح لانه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي اولا ثم لليوناني، لان فيه معلن بر الله للايمان بايمان لايمان كما هو مكتوب اما البار فبالايمان يعني. لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يعني. معلمنا بولس الرسول كان يدرك أنه خادم الإنجيل، موضوع المسيح قوتي لأنه قوة الله للخلاص، ما كانش يبص الإنجيل في ضعف، يحمل امكانيات الهية. غاية الانجيل يقول للخلاص، نفسه يشوف العالم كله متمتع بشركة المجد مع المسيح. امتداد الانجيل لليهودي والاممي، الباب مفتوح للكل. خطة الانجيل البر الالهي لكل من يؤمن ايمانا حيا عاملا. خطة ثمر الانجيل ان نحيا في المسيح يسوع. من هنا احبائي للاصحاح الاولان، نيجي من الاصحاح 2 للاصحاح 10 يكلمنا رد على الناس اللي عايزين من اليهود انه الاممي لازم يتهود الاول، وانه مش ممكن قبول الاممي كده مباشرة. اول حاجة معلمنا بولس الرسول اتكلم عنها، اتكلمنا عن انتوا ليه بتحاولوا تفصلوا نفسكم عن الامم، الله ليس عنده محابة. قال لهم كلنا اجمعين تحت الخطية، ويقول ايضا في الاية 24 الاية 24 يؤكد الجميع اخطأوا واعوزهم مجد الله. الاصحاح الثالث الكل اخطأ. هو انا عندي احساس كده معلمنا بولس الرسول لان موضوع خدمته هي القيامة والبر هو بر المسيح، بيبص كده الرجل اليهودي تحت الناموس مات، والرجل الاممي تحت ناموس الطبيعة مات، ده قوم ربنا ومات وده قوم ربنا ومات، ده مات وهو مع الناموس الموسوي وده مات ومع الناموس الطبيعي، والاثنين في قبر واحد. يا ترى اقدر ازاي اميز بين ده وده؟ ده ميت لانه عاصي للناموس المكتوب، وده ميت لانه عاصي للناموس الايه الطبيعي. الاثنين ماتوا، واحد يقول له انا ميت احسن منك، ما ميت كله زي بعض، فيحتاج الاثنين الى القيامة من الاموات. فلما المسيح اقامهم، مسيح واحد اقامهم، فبعد القيامة ما حدش يقول ده انا معايا الناموس او ما معايش الناموس، لان الاثنين فسدوا والاثنين اعوزهم مجد الله، والاثنين احتاجوا ان يبقى افتخارهم بالصليب وليس الافتخار بامور العالم. هلخص ايه الحجج بتاعت اليهود. اول حجة انهم ولاد ابراهيم. قالوا احنا ولاد ابراهيم، ازاي ما تميزناش عن بين؟ قال لهم طب تعالوا نتفهم مع بعض، ابراهيم يا ترى لما دعا ربنا كان يهودي ولا لسه اممي؟ كان في الغرلة ولا في الختان؟ دعي وهو في الغرلة، اذا يبقى كلنا ابناء ابراهيم سواء كنا من الامم او من اليهود. الحاجة التانية قال لهم قولوا لي كلنا ولاد اب واحد، انت جاي من اصلك مين؟ ادم، وانت اصلك مين؟ ادم، يبقى كلنا من اصل واحد ادم الاول وجانا ادم الثاني، فيبقى متساوي. فقال لهم بدل ما نفكر في ابراهيم ان كنت ولاد ابراهيم اعملوا اعمال ابراهيم. فابراهيم تبرر بالايمان مش تبرر بالختان، لانه دعي وهو في وهو في الغرلة، فاذا مفيش فرق بين اليهودي والامم. الحاجة التانية اللي اعتمدوا عليها قالوا احنا اصحاب الناموس. قالوا طب بسيطة، الناموس عبارة عن ايه؟ ده مراية، بصيت شفت وشك لقيته ملخبط، هل تقدر المراية تنظف؟ قال لا. قال بالناموس حصل التعدي، بصيت كده قلت اوب انا ضد ربنا، طب مين يصلحني؟ يجي المسيح. اذا الناموس ولو انه صالح لانه مراية صالحة، لكن عاجز عن انه يصلح اللخبطة اللي فيه. الحاجة التانية ان الناموس بيثيب او بيكشف الضعف اللي فيه. لو انا حط الصليب ده على الترابيزة قدام ولاد وامشي يمكن حدش يلمسه، لكن لو قلت يا ولاد ما حدش يلمس الصليب ده، اول ما نمشي كل ولد يجي يلمسه شوف ده فيه ايه. فالناموس جه قال يا جماعة ما حدش يعمل دي، فكل واحد جه يقول طب اجرب اعملها. فالناموس كشف العناد الموجود فينا. ففي الواقع العيب مش في الناموس، لكن العيب في ناموس الخطية العامل فينا. فاذا مش الناموس هو السبب، لكن السبب هو احنا. على كل بولس الرسول يميز بين ثلاث اصناف من الناموس، ناموس موسى وناموس المسيح وناموس الخطية. ناموس موسى كسرناه واستخطنا تحت اللعنة، ناموس الخطية جوه النفس بيفتح الجوه نحتاج الى محرر، ناموس المسيح هو الناموس المحرر. قلنا اول حاجة اتكالهم على انهم ولاد ابراهيم، الادعاء الثاني انهم اصحاب استلام الناموس، الثالث انهم شعب الله المختار. فموضوع الاختيار ده قاله لهم بسهولة قوي، قال لهم قولوا لي ايه الفضل ليكم لما ربنا اختاركم؟ زي ما اختاركم ربنا اختار ايضا الامم، ايه الفضل ليكم؟ الفخاري بياخد حتة طينة يطلع منها اناء للكرامة.